الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الدرس، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل به والإخلاص فيه. وها نحن في ليلة الأحد 25 من شهر ذي القعدة سنة 29 و400 وألف، نستعين الله عز وجل ونبدأ درسنا في مواقيت الإهلال. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مواقيت الإهلال. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أهل من الفرع. قال: وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيليا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول مالك رحمه الله تعالى: مواقيت الإهلال. ثم ذكر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. الحديث: المواقيت إخوة الكرام جمع ميقات، كمواعيد وميعاد. يقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل للحج وقتان: وقت مكاني ووقت زماني. أما الوقت الزماني فهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. إذن أول دخول وقت الحج الزماني هو غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان. فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان ورؤي هلال شوال، أو أتم رمضان 30 يوما، فإن أشهر الحج قد دخلت. وبالتالي لو أهل رجل بالحج صح حجه. يعني لو أحرم الإنسان في تلك الليلة، يعني في ليلة عيد الفطر، لو أهل بالحج صح حجه، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. معنى هذا أنه لو أهل بالحج قبل ذلك، لو أهل بالحج في رمضان، لو أهل بالحج في رمضان أو في شعبان، فإن إهلاله لا يصح. يمكن أن يعتمر الإنسان في أي وقت شاء من العام، لكن لا يمكن أن يحرم بالحج إلا إذا دخل الوقت الذي حدده الشارع. وأول وقته كما قلنا هو دخول شهر شوال، إذن هذا هو الوقت الزماني. فلو أهل الإنسان في أي يوم من أشهر شوال أو ذي القعدة أو قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة، المهم لا يفوته الوقوف بعرفة، لو أهل بالحج وأدرك الوقوف صح حجه. هذا بالنسبة للتوقيت الزماني. أما التوقيت المكاني فهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة. وهي الأمكنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي بين يدينا. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. ومعنى يهل أي يرفعون أصواتهم، لأن الإهلال في الأصل رفع الصوت، ثم أخذ للتلبية المقصود بها الدخول في الإحرام. ولذلك الإهلال في الأصل كما قلنا هو رفع الصوت بالتلبية، ثم أطلق على الإحرام. فإذا قيل أهل فلان بحج أي دخل في الإحرام بحج، أو أهل فلان بعمرة أي دخل في الإحرام. وهذا أخذ من كيفية الدخول في الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل في الإحرام رفع صوته بالتلبية وأهل، كما سيأتي معنا الخلاف في المكان الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهل فيه، هل هو من موضع مصلاه صلى الله عليه وسلم في المسجد، أو من عند راحلته حين انبعثت به، أو حين استوت به على البيداء، سنتكلم إن شاء الله. قال: يهل أي يحرم ويدخل في النسك الحاج إذا كان من أهل المدينة من ذي الحليفة. والحليفة جمع واحدتها الحلفة، وهي نوع من الشجر كان يكثر في ذاك الوادي، كان يكثر في ذاك الوادي، فسمي ذاك الوادي باسم ما كثر فيه من الشجر، فقيل ذي الحليفة. وفيه مسجد كان يدعى بمسجد الشجرة، مسجد صغير كان النبي صلى الله عليه وسلم أنشأه، وكان يهل منه صلى الله عليه وسلم، أهل منه حين خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا في عمرة الحديبية وفي عمرة القضية، وكذلك في حجه صلى الله عليه وسلم حين حج حجته المعروفة بحجة الوداع. إذن وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة حين قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وهذا الميقات هو أبعد المواقيت عن مكة، وأبعد المواقيت عن مكة، ولذلك قالوا يبعد عن مكة 10 مراحل، يبعد عن مكة 10 مراحل، وهو فعلا أبعد المواقيت. واختلف أهل العلم في السبب في كونه وقت هذا المكان وجعل أبعد المواقيت. فبعض أهل العلم قال: لأن أقرب الأقاليم للحرم هي المدينة، بقية الأقاليم كالعراق واليمن والشام كلها بعيدة، لما قال يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن المنازل إلى آخرها، فقالوا هذه الأقاليم أقربها إلى الحرم المدينة، ولذلك كان ميقاتها أبعد، لأن مشقتهم أقل من غيرهم في السفر إلى الحرم، فجعلت مشقتهم في التلبس بالإحرام والامتناع عما يمتنع منه الحلال. وقيل ليس السبب هذا، بل السبب في تكثير أجور أهل المدينة تفضيلا لهم على غيرهم، إذ أنهم يتلبسون بالعبادة منذ أن دخلوا في الإحرام، فيكون مدة تلبسهم بالعبادة أطول من مدة تلبس غيرهم. فأهل العراق مثلا يهلون من ذات عرق وهي أقرب من ذي الحليفة إلى مكة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة، وكلها قريبة، فيكون تلبسهم بالإحرام أقرب إلى الحرم من تلبس أهل المدينة، ويكون تلبس أهل المدينة مدته أطول 10 مراحل، يعني يستغرقون 10 أيام في السفر على الأقدام أو الدواب كما كانوا يسافرون سابقا، فيكون في ذلك إعظاما لأجورهم وزيادة في درجاتهم وتنويها لفضلهم. المهم أيا كان السبب، سواء كان السبب هو تمييز أهل المدينة وبيان فضلهم، أو كان السبب في ذلك أن المدينة أقرب الأقاليم إلى مكة، أقرب من اليمن ومن العراق ومن الشام ومن نجد، أيا كان ذلك، هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديده ليس من عنده بل هو من عند الله سبحانه وتعالى، فالأمر تعبدي محض، وليس للمسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: ويهل أهل الشام من الجحفة. الجحفة مكان قريب من مكة، على النصف من طريق أهل مكة، على النصف من الجحفة كما ذكر بعض أهل العلم، قالوا هي تبعد عن مكة بخمس مراحل، قالوا تبعد عن مكة بخمس مراحل. وسميت الجحفة جحفة لأن السيل جاء واجتاحها، وهي أرض وبيئة ما يستطيع أحد سكناها، لذلك هي قرية خريبة كان يسكنها بعض اليهود. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، كما في الصحيح عند مسلم وغيره، لما قدم المهاجرون إلى المدينة كانت المدينة أوبأ أرض الله، لم يكن في الأرض أرض وبيئة كالمدينة، فلما دخلها المهاجرون الأولون أصابتهم حماها، وهي معروفة بالوباء والحمى في الجاهلية وفي الإسلام أو في صدر الإسلام، ولذلك كان أهل الجاهلية من غير أهلها كانوا يتحاشون دخولها. فلما جاء الله بهذا الدين وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، أصيب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحمى المدينة. ولعلكم تعلمون أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها شيء من أخبار وباء المدينة، وكيف أن الصديق أبا بكر أصيب بحمى المدينة، وكذا بلال، فجاءت عائشة رضي الله عنها تعودهما، وذلك قبل ضرب الحجاب أول مقدمهم إلى المدينة، فتذكر رضي الله عنها أنها حين زارت والدها وزارت بلالا عادتهما وهما محمومان، كان الصديق رضي الله عنه كلما أفاق من حماه يقول وهو في ذلك المرض، يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة، وكذا يذكر أبيات يتذكر فيها مكة وأوديتها وجبالها، ثم يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، ويذكر بعض صناديد قريش يلعنهم ويدعو عليهم ويقول: العن فلانا وفلانا وفلانا كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي كنا نحب، يعني أخرجونا من مكة التي نحبها إلى أرض لا نحبها، هي أرض وباء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعا للمدينة وقال فيما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. ولذلك كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب صحابته للمدينة أشد من حبهم لمكة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المدينة أكثر مما يحب مكة، وكذلك كان الصحابة الكرام يحبون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لمكة، لأن الله استجاب دعاء نبيه فحبب إليهم المدينة كحبهم لمكة أو أشد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر إلى المدينة ورأى معالمها من بعيد حرك دابته وأسرع الدخول إليها، وكان يكره البقاء في مكة بعد أداء النسك أكثر من ثلاث. وكان المهاجرون الأولون يكرهون الموت بمكة خوف أن يرجعوا في هجرتهم وأن يخلفوا، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح البخاري وغيره، فهمتم؟ نعم. فكانوا يحبون الموت في المدينة ويكرهون الموت في مكة حتى لا يعودوا في هجرتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا إلى آخره. فلما قال وانقل حماها إلى الجحفة طيبها الله عز وجل، فطابت المدينة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وزال ما كان فيها من وباء ومرض، بل صارت طيبة مباركة، وصارت محفوظة من الطاعون والدجال. ونقل الله حماها إلى الجحفة فخربت الجحفة. نعم تفضل. الأخ يقول: هل يصح أن العدوى لا تكون في المدينة؟ لا، هذا ليس بصحيح. أولا لم نعلم أنه ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الطاعون لا يدخل المدينة، وأن الدجال لا يدخل المدينة، وأن رعب الدجال لا يدخل المدينة، لكن ما ذكر أن باقي الأوبئة وباقي الأمراض المعدية لا تدخل، بل التجربة تدل على أن الأمراض المعدية قد تدخل المدينة وقد تنتشر. وكم وجدنا من أمراض معدية مما تعود الناس عليها في كل عام مثلا، يصاب بها أهل المدينة كما يصاب بها غيرهم من أهل مكة وغيرها من بلدان الدنيا وإياك. نعم. فمنذ ذلك الحين لم تعمر الجحفة، وهي خراب، كانت دار يهود فخربت بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أرض وبيئة كثيرة الأمراض والأوبئة لا يسكنها أحد، وهي على ساحل البحر، قريبة من البحر، وهي قريبة من مدينة رابغ. ولذلك كان الحجاج إلى عهد قريب أهل الساحل كانوا يحرمون من رابغ قبل الجحفة، لأن رابغ قبل الجحفة بأميال. لكن الآن بدأ يعني بني في الجحفة مسجد وحدد هناك ميقات، والناس أصبحوا يحرمون ويهلون من الجحفة، وإلا إلى أن يبنى هذا المسجد إلى سنوات قليلة كان الناس يهلون من رابغ نفسها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ويهل أهل الشام من الجحفة. في رواية النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قال: ويهل أهل الشام ومصر. عند النسائي لفظة مصر زيادة. وزاد الشافعي رحمه الله تعالى في روايته لفظة والمغرب. وعلى هذا كل من جاء من طريق الساحل ممن يأتي على الشام كأهل الشام، ومن جاء من طريقهم من الشمال كتركيا مثلا وأهل أوروبا أو أهل مصر، لأنهم أهل مصر إذا جاءوا عن طريق البر فهم يمرون على الشام ضرورة، فهم يمرون على أرض الشام ضرورة، أرض الشام لا يقصد بها سوريا، إنما الشام المقصود بها إقليم الشام، وهذا الإقليم يضم الآن سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، كلها تسمى بلاد الشام. فمن جاء من أهل مصر فإنه يدخل إلى الشام ضرورة فيكون من أهل الشام، وكذا من جاء من المغرب أو من شمال إفريقيا ونحوها من البلاد فإنه يكون من أهل الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. نعم. قال: ويهل أهل نجد من قرن. ونجد قالوا هو كل أرض مرتفعة أو كل جبل مرتفع قد استوى أعلاه. نعم. وقرن وهو الذي يسمى بقرن المنازل، وهو جبل معروف بينه وبين مكة مرحلتان، يعني مسيرة يومين. هذا جبل بينه وبين مكة مرحلتان. قال: ويهل أهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ويلملم هي التي يسميها الناس السعدية الآن بينها وبين مكة مرحلتين أيضا. إذن قرن المنازل ويلملم بينهما وبين مكة مرحلتين مرحلتين، والجحف بينها وبين مكة 5 مراحل، وذي الحليفة بينها وبين مكة 10 مراحل، هكذا. نعم. يقول عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ماذا يسميه علماء الحديث؟ هذا يسمونه مرسل صحابي، هكذا. ومرسل الصحابي حجة باتفاق بخلاف مرسل غيره. مرسل التابعي فيه التفصيل الذي تعرفونه، فبعض أهل العلم يراه حجة كمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وبعض أهل العلم لا يراه حجة كالشافعي وأحمد إلا بشروط تعرفونها. نعم. أما مرسل الصحابي فإنه حجة، لأن الصحابي لا يروي في الغالب إلا عن صحابي مثله، فعلمنا أن الساقط هو صحابي، والصحابة كلهم ثقات، لا يضرنا جهالة أحدهم، كل الصحابة ثقات. لكن غير الصحابي لو أرسل كالتابعي فإن من ضعف المرسل يقول: قد يكون الذي سقط ليس الصحابي فقط، بل سقط معه تابعي آخر، ويكون ذاك التابعي غير الثقة. ولذلك بعض الناس يقول في تعريف المرسل: هو ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف ناقص أو غير صحيح، لأننا إن تيقنا أن الذي سقط صحابي ما حكمنا على الحديث بالضعف، لأن الصحابة كلهم ثقات. لكننا نقول أنه ربما سقط مع الصحابي تابعي، فاحتمال كون الساقط تابعي مع صحابي هذا الذي جعلنا نقول بضعفه على قول من يرى ضعف المرسل. طيب، ما تعريف المرسل على هذا؟ هو أن نقول: المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول ما سقط منه الصحابي، أو تقول ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. قلنا أخبرت، وهناك بلغني، كلها ألفاظ إرسال، كلها تدل على أن ابن عمر أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر الواسطة، مع أنه قد ثبت عن ابن عباس في الصحيحين، وعن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، وعن عائشة عند النسائي، وعن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود والنسائي وأحمد. كل هؤلاء ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء الصحابة الكرام ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن أهل نجد يهلون من قرن. ولذلك ثبت إذن على هذا أن أهل نجد ميقاتهم هو قرن المنازل، ميقاتهم قرن المنازل. أما وقت توقيت هذه المواقيت، متى وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت؟ سئل أحمد عن ذلك فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت في حجة الوداع، يعني قبل خروجه صلى الله عليه وسلم للحج. نعم نعم. هم أحرموا من ذي الحليفة، لكن ما وقت للجميع وترك الأمر على ما كانوا عليه، فإما أنها كانت معروفة عندهم وجاء الإسلام لتأكيد ما كانوا يعرفون من بعض أحكام الحج، أو أنهم كانوا لا يحرمون إلا إذا دخلوا الحرم. وأصل بيان المناسك كان فيه رخصة، حتى حج النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم، فحجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للبيان. إذن قبل ذلك يحج كل إنسان بما علم، ولذلك حج المشركون سنة 90 وما منعوا، وكانوا يحجون على دينهم وشريعتهم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 وما كانت قريش تشك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في المزدلفة، في مزدلفة كانت تظن أنه لن يخالفها، ما كانت تشك أبدا أنه سيتجاوز ميقات أهل مكة، ميقات قريش، كانت تعتقد جزما أنه سيقف حيث وقف قومه. في الجاهلية كان يذهب إلى عرفات، لكن ما كانوا يأبهون به ولا كانوا ينظرون إليه، والذي نظر إليه من غير أهلها تعجب، قال هذا من الحمص يقف معنا لماذا؟ ولذلك في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم ذكر هذا، قال لما ذكر تفاصيل حجته صلى الله عليه وسلم وذكر كيف أنه يوم عرفة أصبح وأمر بالقصواء فرحلت له ثم ركبها، وما كانت قريش تشك أنه يتجاوز المزدلفة، فجاء المزدلفة واجتازها وخرج منها، فتعجبت قريش. وإلى نص جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن قريشا كانت تظن أنه لن يتجاوز المزدلفة، كانت تظن ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحج إلا بأمر الله عز وجل، وكان جبريل عليه السلام يريه ويبين له أماكن وقوف إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب إذن قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما كانت تعرف، إذن كل قريش ما أنكرت وقوف الناس في المزدلفة في العام الذي قبله، إذن الأمر كان فيه سعة. أبو بكر من الحمص وعلي من الحمص، يعني من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي هذا، لا أعرف أن فيه نصا أن وقوفه، يعني الجواب على هذا من أمرين. الأمر الأول أننا لا نعرف هل وقوفه هذا كان قبل البعثة أو بعده، وإن قلنا أنه قبل البعثة في الجاهلية المطلقة قبل بعثته لا في جاهلية أهل مكة، لو قلنا بذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع ما بقي من ملة إبراهيم عليه السلام كتجنبه عبادة الأصنام. كيف عرف أن عبادة الأصنام لا تجوز؟ هذا مما بقي من ملة إبراهيم وما أخذت به قريش حتى قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما يأكل مما ذبح على النصب، ولا يأكل من منخنقة، ولا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه صلى الله عليه وسلم. إذن من أين له هذا؟ هذا مما بقي من ملة إبراهيم وما عملت به قريش، فكان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد لما قدم له طعام قال أنا لا آكل مما لم يذكر اسم الله عليه، أو قال مما ذبح على النصب. هو أيضا قبل البعثة، هو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن أهل مكة كانت عندهم بقايا من شريعة إبراهيم لكنهم ما كانوا يعملون بها. بل كل الناس كانت تقف بعرفة إلا قريش، ولذلك أنكر عليه ذاك الصحابي لما يذكر لنا أنه رآه قال هذا من الحمص، ما الذي أوقفه معنا؟ إذن كل العرب كانت تقف في عرفة إلا قريش، كانت تقول نحن لا نخرج لمكانتنا من الحرم. ما الذي أوقف الناس في عرفة؟ ما الذي أدراهم أن الوقوف بعرفة أصلا غير قريش من قبائل العرب، إلا أن يكون هذا من بقايا ملة إبراهيم. أصلا ما كان في قريش من كان على الحنيفية إلا أناس يعدون على أصابع الكف، يعني ما أعرف أنا الآن لا يحضرني في ذهني من قريش إلا رجلين غير النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل. أما أمية بن أبي الصلت ما كان من قريش وكان من ثقيف كما تعلم. هكذا. وأما ورقة بن نوفل فقد غير أصلا كل شيء، هو تنصر كما في صحيح البخاري، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية. إذن شريعته شريعة عيسى، بغض النظر هل كان يتبع الشريعة التي حرفت أو كان على التوحيد، والصحيح أنه كان على التوحيد، فهمت؟ لكن مع هذا هو على شريعة عيسى عليه السلام. إذن ما بقي عندنا إلا زيد بن عمرو بن نوفيل. أنا لا أذكر الآن من قريش إلا هذين الرجلين، كم منهم قس بن الساعدة لكنه من إياد ليس من قريش، وأمية بن أبي الصلت ليس من قريش، فما يحضرني الآن من قريش إلا هذين الرجلين. فإذا قلنا هكذا ما بقي إلا زيد بن عمرو بن نوفيل، وعدم نقل الناس عنه لا يدل على أنه كان يقف، وربما كان يقف لأنه في هذه المسألة مع قومه لا يلزم أنه كان يتبع في كل شيء ملة الخليل إبراهيم عليه السلام، لأن ملة الخليل إبراهيم كانت ضيعت ما بقي منها إلا القليل. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال الله عز وجل عصمه في الجاهلية مما دخل فيه الجاهلية. ولذلك في الصحيح تذكرون قصة بناء الكعبة، لما قال له عمه العباس أن ينزع إزاره فيضعه على منكبه حتى يقي منكبه الحجارة فأغمي عليه، هذا في صحيح البخاري تعلمون، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما كان يرعى الإبل وكانت الناس تلعب لهم ليلة يلعبون فيها، فقال لصاحب له أمسك علي غنمي أو كذا، ذهب لينظر إلى ما يلعب إليه قومه فضرب عليه النوم، وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم إياك. نعود. طيب أين كنا وصلنا؟ نعم هذا قرأناه. نأتي إلى مسألة أخرى وهي مجاوزة الميقات ودخول الحرم. أما مجاوزة الميقات فقد اتفقوا على أنه يحرم على من أراد النسك أن يتجاوز الميقات دون إحرام، يحرم على من تجاوز الميقات دون إحرام. واختلفوا فيما يلزمه هل يعود أو لا، واتفقوا على أنه يلزمه الدم، الأئمة الأربعة يلزمه دم إن لم يعد. والخلاف في العود، فطائفة من أهل العلم يقول إذا لم يتلبس بشيء من أعمال نسكه وعاد سقط عنه الدم، أي وإذا تلبس بشيء، إذا تلبس بشيء من أعمال نسكه وعاد الدم لازم له، مثل الطواف ونحوه. وبعض وطائفة من أهل العلم يقول يلزمه العود مع الدم، يلزمه العود مع الدم، فإن لم يعد أثم، فإن لم يعد أثم. هذه نقطة. النقطة الثانية في دخول مكة، هل يجوز الدخول بإحرام بلا إحرام أو لا لغير من أراد النسك، يعني لغير من، يعني إنسان يريد أن يدخل مكة ولا يريد أداء نسك، هل يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام أو لا يجوز؟ فالجماهير على أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل مكة بلا إحرام. نعم هذا قول الجمهور، أي هو قول أبي حنيفة ومالك، وهو قول أحمد في القوي من قوليه، فهمت؟ أنه لا يجوز دخول مكة إلا لمن كان من أهل مكة وقريب العود وعمله يستدعي الخروج، فقد أذن للرعاة والحطابين. الحطاب لا يجوز له أن يعضل شجر مكة، إذن هو طبيعي سيخرج إلى أين؟ إلى الحل، يخرج إلى الحل ويعود. فقالوا الحطابين والرعاة ونحوهم يجوز لهم لأنهم يوميا يخرجون ويدخلون، كرعاة الغنم من أهل مكة والذي يخرج ليحتطب ونحو ذلك، وغيرهم لا يجوز له دخول مكة بلا إحرام. وذهب طائفة من أهل العلم، وهو قول عند الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز له الدخول إذا لم يرد النسك. ودليلهم أمرين. الأمر الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر يوم الفتح، إذن كان حلالا. قالوا وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حلالا ولم يدخلها لأداء نسك، إنما دخلها ليفتحها، فقالوا إذا دخلها وعلى رأسه المغفر إذن جاز لمن لم يريد النسك أن يدخلها حلالا. وأجيب عن هذا أنه دخلها ولم تكن محرمة، ونحن نقول لا يجوز دخول مكة بلا إحرام لحرمة البيت، وهو حين دخلها كانت حلالا، ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وإن الله قد أحلها لي ساعة من زمان، ساعة من نهار، أليس كذلك؟ إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنها حرام، وإن الله أحلها لي ساعة من نهار، وإن ساعتي هذه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن ساعة دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة لم تكن مكة حرام، بل كانت حلالا، أحلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهمت هذه النقطة؟ أيوة. فقالوا إذن ما يدخل في الحظر لأنه ما دخلها وهي محرمة عليه، دخلها وهي حلال، فما انتهك حرمتها. أما الدليل الثاني وهو دليل له وجه قوي من النظر، وهو الحديث الصحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر هذه المواقيت: قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قيدها، قيد الإحرام بإرادة الحج أو العمرة، فقال: ممن أراد الحج أو العمرة. معنى هذا أن الذي لم يرد الحج أو العمرة جاز له أن يدخل مكة بلا إحرام، ولعل هذا دليل له وجه من النظر قوي، خاصة مع لحوق المشقة بالناس الآن. إذا ألزمنا أن كل إنسان دخل لأداء أي عمل أو قضاء أي حاجة ألزمناه بإحرام وبعمرة، يلحق الناس في ذلك مشقة عظيمة، فيكون هذا الدليل وهذا ما أعرف له جوابا، لا أعرف أن هذا الحديث أو هذا الاستدلال رد عليه بجواب فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة أحاديث الباب بقيت فيها مسائل، لعلنا نكملها إن شاء الله في الغد، ونتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. هنا أو سؤالا منك؟ خلاص هنا ما في أسئلة؟ طيب.